من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في الأدلة المذكورة على القول الأول وهو اشتراط العدالة في ثبوت الولاية للمؤمنين ووصلنا إلى الدليل الثاني وهو الروايات وقلنا بأن المصنف ذكر روايتين الأولى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي جاء في ذيلها إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس وتقريب دلالة الرواية بذكر التالي أولاً إن هذه الرواية واردة في بيان حكم الوصي على اليتامى المنصوب من قبل قاضي العامة فهل له الولاية والوصاية بنصب قاضي العامة أم لا؟ فأجاب الإمام عليه السلام إذا كان القيم مثلك يعني يا محمد بن إسماعيل بن بزيع ومثل عبد الحميد يعني عبد الحميد بن سالم العطار فلا بأس يعني تصح ولايته على هؤلاء اليتامى ولكن هذه الصحة ليست بجعل قاضي العامة لأنه ليس قاض شرعي حتى ينصب الأوصياء والأولياء على اليتامى إنما استفدنا الصحة من جواب الإمام الجواد عليه السلام حيث قال لا بأس يعني أذن الإمام بهذه الولاية أو الوصاية ثانيا توجد أربعة احتمالات في المقصود بالمماثلة في قوله عليه السلام مثلك الاحتمال الأول أن المراد بالمماثلة يعني المماثلة في التشيع فكأن الإمام عليه السلام قال إذا كان الوصي شيعيا فلا بأس ومفهومه
لأن الجملة شرطية، ومفهومه إذا لم يكن شيعيا ففيه البأس مطلقا ولو تعذر أش شيعي. فلا يجوز إذن للمخالف الولاية على اليتامى ولو تعذر أش شيعي، كما هو مقتضى إطلاق المفهوم. الاحتمال الثاني أن المراد بالمماثلة المماثلة في الوثاقة والأمانة، فكأن الإمام عليه السلام قال إذا كان القيم ثقة أمينا فلا بأس، ومفهومه أنه إذا لم يكن ثقة أمينا يعني خائنا ففيه البأس مطلقا ولو تعذر الثقة الأمين. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من المماثلة هو المماثلة في الفقاهة، فكأن الإمام عليه السلام قال إذا كان القيم فقيها فلا بأس، ومفهومه أنه لو لم يكن فقيها ففيه البأس ولو تعذر الفقيه، فإذا تعذر الفقيه فليس للعام ولو كان عدلا الولاية، بل هي خاصة بالفقيه. الاحتمال الرابع أن يكون المراد من المماثلة هو المماثلة في العدالة، فكأن الإمام عليه السلام قال إذا كان القيم عدلا فلا بأس، ومفهومه أنه لو لم يكن عدلا يعني كان فاسقا ففيه البأس مطلقا ولو تعذر العدل، فليس للفاسق ولاية ولو انعدم العادل. إذا فهناك احتمالات أربعة في كلمة مثلك الصادرة عن الإمام الجواد عليه السلام: مولاي يا أبا جعفر وأنت في الكاظمية ببغداد، نورنا بصرنا، ما مرادك حينما قلت لابن بزيع مثلك؟ مرادك الأول، الثاني، الثالث، الرابع. شوف كلمة واحدة ستغير مجرى الاستنباط. هذا الأمر الثاني. ثالثا حينما نريد تحكيم هذه الاحتمالات الأربعة وترجيح أحدها، فيمكننا أن نسقط الاحتمال الثالث، وهو أن يكون المراد بالمماثلة يعني الفقاهة. والسر في إسقاط هذا الاحتمال هو أن المعروف بين علماء الإمامية كما ذكرنا في الدرس الأول أنه لو تعذر الفقيه تثبت الولاية لعدول المؤمنين، مع أن مقتضى هذا الاحتمال الثالث أنه لو تعذر الفقيه فلا تثبت الولاية لأحد حتى عدول المؤمنين، لأنه إذا كان مثلك يعني فقيها فلا بأس، إذا لم يكن فقيها ففيه البأس مطلقا، يعني لو تعذر الفقيه ففيه بأس ولو وجد المؤمن العادل، وهذا خلاف المعروف بين الأعلام. إذن فهذا الاحتمال الثالث ساقط، بل يمكن أن يقال بسقوط حتى الاحتمال الرابع كما ذكر سيدنا الخوئي، لأن الأعلام قالوا إذا تعذر المؤمن العادل تثبت الولاية للفاسق، فلماذا المصنف أسقط خصوصا الاحتمال الثالث ولم يسقط الرابعة أيضا؟ والأمر سهل، لكن أردت أن أنبهك لهذا الأمر.
هل يقال الإسقاط في غير محله؟
لماذا؟
قد يكون مثل الفقير وفي عصر الإمام ليس متعذرا، فيكون مثله ومثل المزيه متواجد،
لكن
يعني رتبة الأخرى مسكوت عنها.
خوب شيخنا المبجل، لكن كلام الإمام عليه السلام كلام عام، يعني لزمانه ولما بعد 1000 سنة، ولا يختص بزمانه حتى نقول لا الفقيه في زمان الإمام الجواد متواجد بكثرة وليس متعذرا، لا الإمام يعطينا قواعد عامة، وبناء على كلامكم يلزم حمل الرواية على القضية الخارجية لا القضية الحقيقية. وقد قيل في الأصول يا شيخ علي، وإن كنت جديدا على قوم ولكنك إن شاء الله لن تكون جديدا على العلم، وقد قيل في الأصول بأنه الأصل في القضية أن تحمل على القضية الحقيقية ولا تحمل على الخارجية إلا إذا قامت قرينة. جيد، إذن فيبقى الأمر دائر بين الاحتمال الأول والثاني والرابع. إذن إما أن مراد الإمام التشيع أو الوثاقة أو العدالة، فالأمر مجمل، ومع الإجمال نأخذ بالقدر المتيقن، يعني نختار الاحتمال الذي يجمع المحتملات الثلاثة، والاحتمال الذي يجمع الثلاثة هو الاحتمال الرابع يعني العدالة، فيكون القدر المتيقن من قول الإمام المماثلة هو العدالة، لأنه العدالة يندرج فيها الاحتمال الأول وهو التشيع، إذ لا يكون العادل إلا شيعيا، وأما غير الشيعي ليس عادلا. إذن إذا قلنا بالعدالة فجزما اشترطنا التشيع، وكذلك يندرج في ضمن العدالة الاحتمال الثاني، لأنه إذا سلمنا باشتراط العدالة فلا بد أيضا من اندراج الوثاقة والأمانة، إذ لا يمكن تحقق العدالة من دون الوثاقة. أما لو اخترنا الاحتمال الأول التشيع فليس بالضرورة اندراج الاحتمال الرابع وهو العدالة، أو لو اخترنا الاحتمال الثاني وهو الوثاقة فليس بالضرورة اندراج الاحتمال الأول وهو التشيع، فقد يكون الرجل ثقة مع أنه ليس شيعيا. إذن فالمناسب هو الأخذ بالاحتمال الرابع وهو العدالة، لأنه يشمل الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. والنتيجة رابعا، قبل النتيجة مولاي، رابعا يا شيخ أحمد، رابعا إن مورد الرواية وإن كان الولاية على أموال اليا تامة، لكن لا نحتمل الخصوصية لأموال اليتامى، فنتعدى لكل معروف كتجهيز الموتى وأخذ الأخماس والزكوات وغير ذلك. والنتيجة هي ثبوت الولاية لعدول المؤمنين على كل معروف.
إذا سقط الاحتمال الرابع
سيد الخوي يقول الاحتمال الرابع المفروض ساقط، لكن مع ذلك سلم بالنتيجة التي وصل إليها المصنف. لماذا؟ لأنه يقول الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد، وحيث هناك محتملات إذن فالقدر المتيقن هو العدل مع وجوده، وأما إذا لم يوجد حينئذ تصل النوبة إلى الفاسق. واضح؟ كيف؟ مع أنه خلاف مثلا المفهوم، مع أنه خلاف المفهوم. مولانا مبناكم الشريف في الأصول أن الشرط له مفهوم أو لا، حققنا المسألة العام الماضي واستغرقنا فيها شهرا كاملا. الحمد لله، جزاكم الله خير، جعلك الله من أهل المعقول والمفهوم. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه هناك ما يرجح الاحتمال الثاني وهو اعتبار الوثاقة، فلا نلتزم بالعدالة بل تكفي الوثاقة والأمانة. والمرجح هو القرينة الخارجية، حيث عندنا روايات أخرى أشارت إلى ثبوت الولاية للثقة ولم تقيد هذا الثقة بأن يكون عدلا، من قبيل صحيحة علي بن رئاب التي سنشير لها، وموثقة زرعة، حيث ذكر في هاتين الروايتين اعتبار الوثاقة لا العدالة، فتصلح هاتين أو هاتان الروايتان لتحديد المراد من المماثلة ورفع الإجمال، فإن المبين يحمل على المجمل كما ثبت في الأصول، وهذا آخر درس أخذناه في السنة الماضية ووقفنا عند المجمل والمبين. فإذا كان عندنا لفظ مجمل طبق الأصول في الفقه، إذا كان عندنا لفظ مجمل، وعندنا مبين حملنا المبين على المجمل، فتصلح صحيحة ابن رئاب وموثقة زرعة لتحديد المراد بالمماثلة، وهو أن المراد الوثاقة، فلا تكون الرواية تامة الدلالة على اعتبار العدالة. هذا المناقشة. لكن يلاحظ على هذه المناقشة بأنه كلتا الصحيح، كلتا الروايتين ليستا تامتي الدلالة في اعتبار الوثاقة كما سنبين بعد قليل، مضافا إلى أنها معارضة بما دل على اعتبار العدالة كصحيحة إسماعيل بن سعد التي ذكرها المصنف في آخر الكلام. إذن فهناك تعارض في الروايات، فروايات اعتبرت الوثاقة، روايات اعتبرت العدالة، فلا تصلح هذه الروايات لرفع الإجمال مع تعارضها. إذن فنبقى على هذه الرواية من حيث التمسك بالقدر المتيقن. الرواية الثانية،
قبل الرواية الثانية شيخ تسمح لي عفوا.
اي نعم مولاي.
الله يسلمك ان شاء الله. قد يقال ان هناك توجد قرينة واضحة في الرواية هذه، رواية اسماعيل البزيع، بانه الامام عليه السلام في مقام بيان قضية خارجية، وان نحن قلنا مقام القاعدة بأنه الأصل في الروايات في الأحكام أنه عن نحو القضية الحقيقية، لكن يمكن أن يقال أن هناك قرينة أن الإمام عليه السلام في مقام بيان قضية خارجية، والشاهد في ذلك أنه أشار لشخصيتين معروفتين مثل إسماعيل البزيع وعبد الحميد المعروفين بالفقاهة مثلا، فهل من خلال ذلك نستطيع أن نسقط احتمال الفقاهة مع وجود هذه القرينة الخارجية؟
أحسنتم مولانا. الاحتمال الذي تذكرونه أشار له المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، والجواب عنه أنه قول الإمام مثلك ومثل عبد الحميد، هذا إشارة إلى أن المسألة ناظرة إلى قضية حقيقية، وإلا لو كان قضية خارجية خاصة بعبد الحميد وابن بزيع لكان الإمام يقول إذا كان القيم محمد بن إسماعيل بن بزيع وعبد الحميد العطار وفلان وفلان فحي على الفلاح فلا بأس، أما أن يقول إذا كان مثلك ومثل فلان كأنما يعطي قاعدة عامة لا موضوعية لا خصوصية لفلان وفلان، المناط على المماثلة والمشابهة في هذا الزمان أو في أي زمان.
زين، ومع وجود شيء مشترك بين الرجلين يعني على القول أنهما فقيهان، ألا يرجح ذلك بأن المماثلة المقصودة في كلام الإمام عليه السلام هي المماثلة في الفقاهة؟
خوب، وكذلك هما شيعيان، وكذلك هما أمينان، وكذلك هما عدلان، فلماذا خصصتما الفقاهة؟ يعني الصفات الأربع متوفرة في هذين الرجلين كما نص الرجاليون، فلماذا قلتم لأنهما فقيهان إذن فمنظور الإمام إلى الفقاهة، لماذا لأنهما عدلان فمنظور الإمام إلى العدالة؟ قد التحقيقية أو قد الاحتمالية؟ نعم، وقد تكون العدالة أيضا سمة بارزة فيهما، يعني فقاهتهما لا نعرفها، يعني مثل عبد الحميد هذا لم نعرفه بالفقاهة كمحمد بن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو زرارة بن أعيان حتى نقول السمة البارزة. جزاكم الله خير شيخ صادق. العجل العجل فإنا مشتاقون إليكم مولاي. خب الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن سعد التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري، طبعا رواها أيضا الطوسي في التهليل، سند لا إشكال فيه. قال سألت الرضا بلغنا الله وإياكم عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك؟ طبعا الرواية فيها ثلاثة أسئلة، المصنف اقتصر على محل الشاهد. فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام إذا كان الأكابر من ولده معه يعني مع القاضي في البيع فلا بأس، إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. وتقريب الدلال، أولا الرواية واردة في تولي أموال اليتامى الذين لا وصي عليهم، فهل يجوز بيع أموالهم إذا كان لهم إخوة كبار معهم في الميراث؟ فأجاب الإمام عليه السلام بأنه إذا قام عدل بهذا البيع ورضي الكبار من الورثة صح البيع. فتدل على اعتبار العدالة في الولي على يتامى المنصوب من قبل القاضي، هذا أولا. ثانيا لا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال الراوي وهو أموال اليتامى، فنتعدى لكل معروف. والنتيجة اعتبار عدالة الولي في كل معروف، ولم يناقش المصنف فعلا في هذه الرواية. هذا إذن دليل القول الأول، تارة نستدل بالأصل وأخرى نستدل بالروايات. وأما عن دليل القول الثاني وهو الذي ذهب له المحقق الحلي والمقدس الأردبيلي من اعتبار الوثاقة للعدالة، فأشار المصنف لروايتين. الرواية الأولى صحيحة علي بن رئاب مروية بطرق متعددة، رواها الصدوق الطوسي الكليني. رجل مات وبيني وبينه قرابة، وترك أولادا صغارا ومماليك غلمانا وجواريا ولم يوصي فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم. قال من القائل؟ يعني علي بن رئاب يسأل من المفروض؟
الإمام
الكاظم المسؤول. الإمام الكاظم سألت أبا الحسن موسى عليه السلام. المهم قال الإمام الكاظم إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم. قلت فما ترى في من يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد؟ قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم. وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في حكم بيع أموال اليتامى الذين لا وصية لهم وقد حكم الإمام عليه السلام بصحة بيع أموالهم إذا كان البائع القيم عليهم ناظرا لمصلحتهم يعني ثقة أمينا يلاحظ مصلحتهم ولم يشترط الإمام عليه السلام العدالة. ثانيا لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية فنتعدى لكل معروف النتيجة أن الولاية تثبت لكل ثقة أمين على كل معروف ولو كان هذا الولي من العامة. المهم ثقة أمين. ولم يناقش المصنف في دلالة الرواية إلا أنه أشكل من قبل بعض الأعلام ونوقش بالتالي أشير للمناقشة. المناقشة الأولى ما ذكره الإيرواني جزء 3 ص 383 وكذلك السيد الخوئي جزء 38 ص 180. وحاصل المناقشة أن الرواية لا نظر لها لما يعتبر في الولي لكي نتمسك بإطلاقها في نفي اشتراط العدالة بل هي ليست في مقام البيان من ناحية الشروط وما يعتبر وما لا يعتبر بل تريد أن تقول ما دام القائم على أموالهم ثقة فلا بأس وليست بصدد البيان من حيث الشروط المعتبرة وغير المعتبرة. هذه المناقشة الأولى.
ما يمكن أن يقال بأنه أصلا حتى ما نظر إلى الوثائق يعني
الآن
نظر إلى المصلحة حتى من العودة أيضا مراعاة المصلحة يتأدى حتى من العادل.
خوب يتأدى حتى من العادل لكنه مقتضى الإطلاق عدم اعتبار العدالة مقتضى الإطلاق عدم اعتبار العدالة. لأنه قال النظر فيما يصلحهم مطلقا كان عدلا يعني شيعيا عادلا أو ليس عدلا. فالجواب عن ذلك بأن الرواية ليست بصدد البيان من حيث العدالة وغير العدالة. واضح. المناقشة الثانية، إن الرواية أجنبية عن بحث ولاية عدول المؤمنين، وذلك لأنها ناظرة إلى الوصي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي بقرينة قوله إذا باع عليهم القيم، يعني الذي جعله الحاكم الشرعي قيما، ومحل بحثنا عن الولي الذي لم ينصبه الحاكم الشرعي لتعذر الحاكم الشرعي. ولا أقل يا شيخ صادق من الاحتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. واضح. خب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة زرعة التي رواها الكليني وكذلك الصدوق والطوسي. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن زرعة عن سماحة، سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار. الكبار لا مشكلة من جهتهم، لهم حرية التصرف في أموالهم، مشكلة مع الصغار. من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ خب، قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. وبيان دلالة الرواية. أولا، الرواية واردة في قسمة أموال الميت الذي ترك كبارا من الورثة وصغارا يتامى، فمن الذي يتولى قسمة أموالهم؟ فأجاب الإمام عليه السلام بأنه إذا كان المتولي للقسمة ثقة فلا بأس، فلا يشترط إذن العدالة في تقسيم التركة، بل يكفي أن يكون المقسم ثقة أمين. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو قسمة الأموال، فنتعدى لكل معروف، والنتيجة ثبوت الولاية لكل ثقة على كل معروف. ولم يناقش المصنف في هذه الرواية، لكن يمكن المناقشة بالتالي. المناقشة الأولى ما ذكره سيدنا الخوئي بأن لفظ الثقة في علم الرجال يختلف عنه في علم الفقه والحديث، فلفظ الثقة في الرجال بمعنى صادق القول الأمين، وأما الثقة في الفقه فهو بمعنى العدل. فلا تقس المصطلح بمعناه الرجالي على معناه الفقهي، فالثقة بمعنى العادل ولا أقل من الاحتمال. ثانيا، على فرض التسليم بأن المقصود من الثقة يعني الأمين صادق القول، فمع ذلك نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو القسمة للأموال، فلعل الشارع تسامح في قسمة الأموال واكتفى بالثقة بخلاف الولاية على أموال اليتامى مثلا، وأخذ الأخماس والزكوات والولاية على الأوقاف وغيرها، فلا يكتفي بمجرد الوثاقة. فلاحظ وتبصر، فتحصل لديك يا مولاي الجليل من كل ما تلوناه في هذه النقطة أنا قد ذكرنا قولين للأعلام. القول الأول ما ذهب له المشهور من اشتراط العدالة، واستدللنا تارة بالأصل لفظيا عمليا، وأخرى بالروايات برواية بن بزير وإسماعيل بن سعد. القول الثاني أن المناط على الوثاق كما هو قول المحقق الحلي وقول الأردبيلي، واستدللنا بصحيحة ابن رئاب وموثقة زرعة، لكن ناقشنا في هذا القول الثاني في صحيحة ابن رئاب وكذلك في موثقة زرعة عن سماعة. فالأقرب هو القول الأول المشهور من اعتبار العدالة، فالتفت لذلك. يحتاج تطبيق، أو تقول لا هي روايات وأنت قرأتها وطبقناها، هذا أمر راجع لكم.
احتمال خصوصية شيئاً في الأموال تجي في كل الاستدلال، يعني ليش نفقها؟
يعني قلنا للقسمة، للقسمة قسمة، فرق بين القسمة وغير القسمة. عموما لا بأس، هذا يعني نحن لا نريد أن نتعارك علميا معكم في مسألة أنه لماذا هناك لم تلغوا وهنا ألغيتم، لا بأس تعدينا جزاكم الله خيرا. يكفينا ما ذكره السيد الخوي من أن لفظ الثقة في الرجال يختلف عنه في الفقه والحديث ولا أقل من الاحتمال. خوب، وكذلك أنتم تدعون أن الثقة مغاير، تحتاجون إلى شواهد، نحن ما نحتاج شواهد لأن المدعي عليه البينة مولاي، المنكر يكفي أنه يحتمل. أنت الذي تدعي أن الثقة تقول لا الثقة بمعنى الأمين، أقول لك لا ترى هذا من أين، التفت دق كيف فهم العرفي، الفهم العرفي في زماننا، الفهم العرفي في زمان الناس. من أي باب تطبقونه؟ من أي باب؟ هذا شيء يسموها القاعدة، نقول الثقة في زماننا بمعنى الأمين صادق القول، ونشر استصحاب استصحاب القه قرائي. هذا الاستصحاب القهقرائي يقابل ماذا في الأصول؟ الاستصحاب الاستقبالي. الاستصحاب الاستقبالي تستصحب المستقبل، الاستصحاب القهقرائي تستصحب الوراء، أو يسمى أصالة الثبات. إذا كان كذلك على مستوى لا بأس، يعني نحن ما نريد أن دائما نقول نخالفكم، لا مرة نخالف مرة نوافق، حتى قلنا مولاي إن الروايات غير تامة، بعد لا تصل النوبة للمعارضة من الأصل، لأن هذه الروايات قلنا غير تامة. لو على فرض على فرض خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. رجح بالشهرة. مر عليك في الرسائل مولاي المرجحات. رواية أو فتوى أو عملا، ايش رأيكم أنتم؟ هم يقولون يعني المعروف أن الترجيح بالشهرة الروائية لا فتوائية، لكن هناك قول آخر وليس بعزيز أنه لا موضوعية للشهرة الروائية، المراد على المناط على ماذا؟ على ما يدفع الرأي، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، الذي يذهب عنك الرأي فاعتبره مرجحا كما يقول السيد السيستاني، سواء شهرة عملية شهرة روائية شهرة فتوائية أيا ما أردت أردت. وهذا مر عليك في الرسالة، هذا ابن الشيخ الأعظم طبعا أيضا، أنه لا موضوعية للشهرة، كل ما يجب الأقربية للواقع هذا المناط. خوب إذن اتضح لديك الآن مولاي، كنا نريد أن نكمل، لكن غدا شهادة الإمام الجواد الإمام السجاد عليه السلام، ونريد أن نقف على رأس مطلب، فلذلك سنقف على هذا المقدار، وفي الدرس القابل إن شاء الله تعالى نبين رأي المصنف في المسألة. وقبل أن نختم، من يأتينا بجواب عن السؤال؟ بعض الإخوان أرسلوا لي على الخاص، اثنان من الإخوان جزاهم الله خيرا كثيرا، جناب السيد وجناب الشيخ، كل أجاب بإجابة وهي على العين وعلى الرأس، مع غض النظر عن القبول بها وعدم القبول بها، لكن في حد ذاتها إجابة يعني تستحق الاحترام والتقدير والتبجيل. من عنده إجابة يحسها أن إجابة وافية يتفضل مشكورا، ومن ليس عنده إجابة لا ينسان من الدعاء في مضان إجابة الدعاء. حتى هنا أيضا عندنا مطلقات، كل معروف صدقة. لا، هو المصنف عنده تام، هو المصنف عنده تام، كل معروف صدقة. لا بالفقهاء، كل معروف صدقة، إن الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، هذه مطلقات أيضا تقول لا مجملة. أول كلام أن هذا من المعروف. عموما كان الكلام مع غمض النظر عن الإطلاقات أو غير الكلام، لو كنا ومقتضى الأصل العملي، فهل الأصل شرطية العدالة أو الأصل عدم اشتراط العدالة؟ هناك في ولاية الأب والجد قال لا الأصل عدم اشتراط العدالة، هنا قال لا الأصل اشتراط العدالة. ولذلك أشكل عليه المحقق الأصفهاني مولاي في حاشيته على المكاسب، قال تهافت في كلامه، ما في حل، فكر تدبر تنظر. قال المفروض مثل ما قال هناك براء عن العدالة، يقول هنا براء عن العدالة، حيث هنا قال بأنه لا نعتبر العدالة لأن الأصل عدم صحة التصرف إلا من العادل، المفروض هناك أيضا يقول الأصل عدم صحة التصرف إلا من العادل. والصحيح بحسب رأي الأصفهاني أن الأصل عدم صحة التصرف إلا من العادل في الموضع ردين. لكن حيث قلنا فيما سبق أن البراءة يصح إجراؤها، يصح إجراؤها هناك لأنها تجري حتى في الشرطية بلحاظ منشأ الانتزاع، فهنا أيضا يصح إجراء البراءة عن اعتبار العدالة، فلا مانع. هناك نجري البراءة، هنا أيضا نجري البراءة عن شرطية العدالة. نعم لو كنا والأصل اللفظي أو الأدلة الخاصة هذا شيء آخر، أما من حيث البراءة فالبراءة إذا جرت هناك عن اعتبار العدالة أيضا هنا تجري عن اعتبار العدالة بلا فرق. والاستصحاب يا مولاي لا يجري لا هناك ولا هنا، لأن الاستصحاب على النعتي ليس له حالة سابقة الذي هو على مفاد كان ليس الناقصة، والذي على مفاد ليس التامة هذا يبتني على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وقد حققنا في الأصول مولاي أنه عدم هزلي. نعم وهذا مبنى نفس الشيخ الأعظم، لا يجري الاستصحاب في الأحكام الأزلية خلافا للآخر. نعم لا مشكلة مولاي، قلناه مرارا وتكرارا حتى في الشرطية تجري. كيف لا يصح إجراؤها والإمام في رواية البزنطي رفع عن أمتي ما استكره عليه في الطلاق والذي هو حكم وضعي، موجود الرواية معروفة مشهورة رواية البزنطي الواردة في البراءة، أجرى الإمام البراءة عن حكم وضعي معروفة مرت عليك في الحلقة الثالثة الرواية، راجعها في البراءة، هناك أجراها الشهيد الصدر ليثبت جريان البراءة عن الأحكام الوضعية، وسيشير لها الآخر في باب البراءة. والحمد لله رب العالمين.